أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. وقال الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إني لأكره للرجل أن تكون عليه نعمة من الله فلا يظهر أثرها عليه. صدق الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله حول بعض توجيهات الإمام الصادق التربوية عن الثقة بالنفس. خلق الله تعالى هذا الإنسان ومنحه الكثير من الطاقات والمواهب والكفاءات. هذا الإنسان مخزون هائل من نعم الله تعالى، وأكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان هي نعمة العقل. هذه النعمة العظيمة التي لا تشبهها أي نعمة في الكون. وأعطى الله تعالى للإنسان الإرادة، بإمكان الإنسان بإرادته أن يواجه أشد المصاعب وأكبر الأزمات. هذا الجسم الضعيف المحدود قياسا إلى ما أمام الإنسان من أجرام ومن كائنات كبيرة ضخمة، لكنه ينطوي على سر عظيم، ينطوي على نعمة كبيرة. ونعم الله على الإنسان أكثر من أن تعد أو أن تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إضافة إلى ذلك، سخر الله تعالى الكون العظيم لهذا الإنسان. الكون كله مسخر للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا الكون كله مسخر للإنسان، ولكن على الإنسان أن يلتفت إلى ذاته فيكتشف الكنوز والثروات الموجودة في ذاته، وبعد ذلك يستطيع أن يتجه إلى الكون فيستثمر النعم والخيرات والثروات الموجودة في هذا الكون. هنا نجد أن القلة من أبناء البشر هم الذين تحصل عندهم هذه الالتفاتة، هم الذين يبحثون وينقبون داخل نفوسهم فيكتشفون هذه الكنوز، هذه الخزائن، ويستثمرونها في حياتهم وفي حياة البشر. هذه القلة التي تلتفت الى ما انعم الله تعالى عليها من نعم وتستثمر تلك النعم، هل قلة هم الذين نطلق عليهم في التاريخ تاريخ البشر نسميهم عظماء؟ عظماء البشر، من هم العظماء؟ عظماء البشر هم اولئك الاشخاص الذين اتجهوا الى انفسهم ففجروا طاقاتها، اتجهوا الى الكنوز المودعة في داخلهم فاكتشفوها وفعلوها واستثمروها في حياتهم فاصبحوا عظماء. ليست هناك ميزة ذاتية بينهم وبين سائر الناس الا هذه الالتفاتة، والا كل الناس حينما يأتون الى هذه الحياة لا يأتون عظماء. اكو واحد يولد وهو عظيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كل الناس هكذا كانوا. متى يعلم الانسان؟ متى يصبح عظيم؟ حينما يلتفت الى ذاته، حينما يقرر ان يصبح عظيما، حينما يفجر الكفاءات والمواهب اللي موجودة في داخل شخصيته يصبح عظيما. هالتاريخ الكبير للبشرية تشوف العظماء يعدون يحصون في تاريخ البشر. يقول حسب نشرة للمعهد الوطني لدراسة إحصائيات الشعوب في فرنسا أن عدد البشر من بداية الخليقة إلى الآن حسب الآثار وحسب التقارير العلمية اللي عندهم عدد البشر 80 مليار نسمة من بداية الخليقة إلى الآن. طبعا الآن البشر يقدرون على وجه الأرض 5 مليارات أو يزيدون، هذه الإحصائية 1988. لكن من هال 80 مليار في تاريخ البشر لما تحصل عظماء تشوفهم عدد محدود، العظماء المعروفون في تاريخ البشر من هال 5 مليارات اللي الآن موجودين في العالم عدد محدود منهم هم العظماء. لماذا لا يكون كل الناس عظماء؟ نقطة الافتراق، نقطة المفارقة، البداية، بداية الطريق هي مسألة التفات الإنسان إلى نفسه وإلى الطاقات المودعة فيه، وهذا ما نطلق عليه الثقة بالنفس. الإنسان اللي يتجه إلى نفسه هون عنده ثقة بنفسه، يكتشف ما فيها من كفاءات وطاقات وقدرات ويفعلها، هذا الإنسان يسير في طريق العظمة، يصبح شيئا مميزا في تاريخ البشر. والقرآن الحكيم يحث الناس على أن يتأملوا أنفسهم، يقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طالع في نفسك، ماذا أودع الله بين جوانحك من طاقات من مواهب من كفاءات؟ أنت لست مجرد جسم يأكل ويشرب وينام ويرتاح، أنت تنطوي على مخزون هائل من الكفاءات. الشعر المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت خليفة الله في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة وهو الإنسان. آيات كثيرة وروايات أيضا توجه الإنسان إلى ذاته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من خلال نفسك تستطيع أن ترى عظمة الله سبحانه وتعالى، حينما ترى المواهب والطاقات العظيمة المودعة في نفسك. إذن الناس كل واحد منهم عنده طاقات وكفاءات، لكن البعض منهم وهم القلة يلتفتون إلى ما عندهم من كفاءات وطاقات فيفجرونها. أما أكثرية الناس فهم سادرون، لاهون، غافلون، مسترسلون، لا يفكرون في أنفسهم ولا فيما حولهم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. ماذا يعني الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس يعني أن يعرف الإنسان أن عنده طاقات، أن عنده كفاءات، وأن له دور يجب أن يؤديه في هذه الحياة. أنت ما جئت إلى هذه الحياة حتى تكون مستهلكا، تأكل وتشرب وترتاح وينتهي كل شيء، لا، جئت حتى تعمر هذا الكون الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض. الله جايبنك إلى هالدنيا حتى تعمر الكون، فلازم يكون لك دور، يكون لك إسهام في إعمار الكون. هذا يشبه أنك تأتي بعامل إلى بيتك وتطلب منه يعمر البيت أو يعمر المزرعة، بعد فترة بعد كم ساعة تيجي تشوفه قاعد مرتاح نايم يأكل ويشرب. أنا ما جبتك حتى هالشكل. الأكل والشرب تتقوى به على تأدية وظيفتك، انت عندك وظيفة اخرى، مو بس جاي حتى ترتاح. البعض من الناس يأتون الى هذه الدنيا وبالفعل حينما يخرجون من الدنيا يتركون بصماتهم عليها. مسوي شيء في هالدنيا، مسوي شيء، مسوي خبر، مسوي تأثير. وبعض الناس يأتون من الى الدنيا ويخرجون منها كما دخلوا فيها، ما يسوي شيء، ما يأثروا شيء. بعد وفاته الله يرحمه، يعني اي واحد من الناس تعال حاسب شنو سوى هذا في حياته في الدنيا، اكل كم طن من الطعام، شرب لكم تنكر من الباء، نام الى كم سنة من اذا تحسب ساعات نومه، ومات الله يرحمه الله يرحمه، ما سوى شيء. يعني يقولون كنكتة لترطيب الاجواء، في احدى حدائق الحيوانات كان عندهم اجلكم الله حمار، لكن هذا الحمار كان زين سلوكه واخلاقه جيدة مع بقية الحيوانات. يوم مات اتفقوا الحيوانات ان يسووا له حفل تأبيني، يأبنوه باعتبار كان سلوكه وكان حياته وش كانوا مرتاحين منه. فواحد منهم سوى قصيدة في تأبين المرحوم الحمار، يعني مطلع القصيدة هذا البيت: لا قرب الله له قرارا، عاش حمارا ومضى حمار، عاش حمار ومات حمار. سوي كثير من الناس هكذا يأتون الى الدنيا ويخرجون منها وما مسوين شيء وما تركين شيء وما تركين شيء. لكن القلة وقليل من عبادي الشكور، هم اللي يشكروا نعمة الله عليهم، هالطاقات المودعة في انفسهم يفجرونها، يفعلونها، يتركون أثر في هذه الحياة، يخدمون المجتمع البشري، يقدمون حياة البشرية خطوات إلى الأمام. الثقة بالنفس هذا ما تعنيه؟ أن تشعر أن لك طاقات وأن لك دور. طيب الثقة بالنفس لها مظاهر، في مظاهر لحالة الثقة بالنفس عند الإنسان. المظهر الأول التطلع والطموح، أن يكون الإنسان عنده تطلع، عنده طموح، يريد يسوي شيء في هذه الحياة. الإنسان اللي ما عنده ثقة بنفسه ما عنده أي تطلع، دخيل الله شعاره أي شكل، دخيل الله نبغى نعيش، جاي حتى يعيش بس، ما عنده أي تطلع أن يصنع شيئا، أن ينتج شيئا، أن يعمل شيئا، أو تطلع محدود، أشياء محدودة في الحياة يمارسها وانتهى كل شيء. الإنسان اللي يمتلك الثقة بنفسه واللي عنده وعي حياتي ووعي ديني لازم يكون عنده تطلع. وكلما كان الإنسان أكثر إيمانا وأكثر وعيا وثقة بنفسه كان أكثر تطلعا في مختلف المجالات. لا تخلي أمامك سقف، لا تخلي لك حدود، المجال مفتوح أمامك، الله سبحانه وتعالى فتح المجال أمام الإنسان. شوفوا الآن هالتقدم العلمي الهائل الذي حصل في حياة البشر، خلاص انتهت مسيرة العلم إلى هنا، وقفت مسيرة العلم هنا. الله تعالى يخاطب البشر اليوم، مو أمس خاطبهم، اليوم يخاطب البشر: وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. هالآية ما نازلة علشان أمس، علشان اليوم ايضا تخاطب البشر في كل آن. يعني بعد امامكم شوط كبير من العلوم والمعارف، بعد الانسان ما حصل شيء من اسرار الكون، ما حصل شيء من العلوم والمعارف الا الشيء القليل، بعد قدامه مشوار طويل بعيد. هكذا يجب ان يكون الانسان طموحا متطلعا في مختلف المجالات، في دراسته لازم يكون عنده تطلع، اذا يقدر يواصل الدراسة يتقدم يشق طريق العلم، لا يكتفي بشيء محدود. بعض ابنائنا اللي يدرسوا الين يوصل الى مرحلة ليحصل وظيفة بناء على شهادته، خلاص بعد هنا يقف به المطاف، يدرس الى ان يحصل له شهادة يتوظف، ولو كان المجال مفتوح شهادة الابتدائي توظف كان ما يزاحم نفسه بعد يدرس اكثر من الابتدائي، ما يزاحم نفسه. هذا خلاف التطلع. انت تقدر، عندك طاقات، عندك كفاءات، عندك مواهب، تقدر تسير في طريق العلم. طبعا اللي عنده ظروف قاهرة هذا بحث اخر، لكن لا تكون الصفة العامة على ابناء المجتمع هو الاكتفاء بمستوى محدود من العلم. وفي التجارة ايضا، في العمل الاقتصادي، لازم الواحد ما يقبل لنفسه مستوى محدود. لا تصير تاجر على مستوى قريتك فقط، على مستوى مدينتك، على مستوى منطقتك. اذا تقدر تصير تاجر على مستوى الوطن كله، على مستوى العالم، اذا تقدر صير. طريق امامك مفتوح. في السنة الماضية او اللي قبلها سووا بحث وتقرير او استبيانات حول اهم 100 شركة موجودة في البلد، اهم 100 شركة او مؤسسة اقتصادية موجودة في البلد. اذا تقرأ القائمة ما اظن تحصل فيها اسماء من ابناء مجتمعنا. ليش؟ قسم منه، قسم، ما اقول كل السبب، قسم من السبب ان الطموح والتطلع ضعيف. وعندنا قاعدة نتداولها ضمن كلامنا الشعبي، اقل ما فيها يكفيها، اقل ما فيها يكفيها، خلاص بعد ليش واحد يزاحم نفسه. بعض الاحيان هم نفهم المواعظ التي تلقى علينا فهم سلبي، انه يا ابن ادم وش بتحصل من هالدنيا، تاليتها بس كفن وقبور. هالمواعظ اللي نسمعها هذه مواعظ صحيحة، لكن هذه تعني ان لا تنحرف، تعني ان لا تستعبدك الدنيا. في الحديث عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، ليس الزهد ان لا تملك الشيء، وانما الزهد ان لا يملكك الشيء. تملك، ما حد قال لك لا تملك. اذا تقدر تصير مليونير، ملياردير، اذا تقدر تصير تاجر على مستوى البلد كلها، على مستوى العالم، ينبغي ان تصير. هذا تعز الجهة التي تنتمي اليها حينما تقوي وضعك الاقتصادي. فلازم الواحد يكون عنده طموح. اذا تقدر تكون تاجر مستورد على المستوى الدولي، ليش تقبل تاخذ من المحلات الداخلية؟ طموح لازم يكون عند الانسان في مختلف المجالات، طموح وتطلع. اذا نقرأ الادعية الشريفة تزرع في نفس الانسان الطموح، مثل دعاء مكارم الاخلاق للامام زين العابدين علي بن الحسين، دعاء جدا رائع. بالفعل هذا الدعاء مدرسة تربوية. الامام يبدأ دعاءه بهذه الفقرات: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أفضل النيات، إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. يعني الإنسان لازم يكون عنده طموح، لا يقبل بمستوى معين محدود، وإنما يتطلع دائما إلى الأمام، والمجال مفتوح أمام الإنسان. إذن التطلع والطموح مظهر من مظاهر الثقة بالنفس، هذا أولا. ثانيا، من مظاهر الثقة بالنفس الفاعلية والنشاط. الإنسان اللي عنده همة، وعلو الهمة من الإيمان كما في الحديث، خير الهمم أعلاها. علو الهمة والتطلع والثقة بالنفس يخلي الإنسان يبذل، يشتغل، يتحرك. متى يقعد الإنسان عن العمل والنشاط؟ إذا حس بأن العمل مو مجدي ما يؤدي إلى نتيجة. كثير من الناس لما تصير عندهم الفكرة أن العمل مو مجدي ما يؤدي إلى نتيجة، يصير عنده حالة يأس، يصير عنده حالة إحباط، فما يتحرك، وإذا ما يتحرك ما يسوي شيء. بينما إذا تحرك الإنسان، إذا بذل جهده، فإنه يصل إلى ما كان يتمناه أو دونه، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه. إذا ما تحقق كل ما تريد، بعض ما تريد، ولعل مما تحقق هو تفجيرك لطاقاتك، هذا بحد ذاته مكسب، أن تفجر طاقاتك وكفاءاتك، لا تخليها مكبوتة، لا تخليها مجمدة داخل نفسك، هذا بحد ذاته مكسب، هذا بحد ذاته مطلوب من الإنسان في هذه الحياة. إذن فتفعيل حركة الإنسان، أن يكون الإنسان نشطا متحركا عاملا، هذا مظهر من مظاهر الثقة بالنفس. من مشاكل المجتمعات المتخلفة دائما يصير عندهم تشكيك في جدوى العمل، من تطرح نبغى نسوي فلان شيء وش يفيد وشنو النتيجة وما راح تقدر تسوي شيء وما يؤدي إلى شيء، دائما في حالة تشكيك في جدوائية العمل. بينما الثقافة الواعية السليمة هي التي تدفع الإنسان نحو العمل، وتؤكد أن العمل منتج، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. العمل ما يضيع، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لازم تصير عند الإنسان قناعة بأن العمل ما يضيع. يا عبدي منك الحركة ومني البركة، انت تحرك الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويوفقك في تحركك، اما انت تقعد متشائم يائس محبط ما يصير وما ممكن وما نقدر وما نسوي، رن على هالطريقة ما راح يتغير شيء، ما راح يصير شيء. بينما تحرك الله سبحانه وتعالى يبارك لك في حركتك. وثالثا من مظاهر الثقة بالنفس شجاعة، الإنسان يكون شجاع، يكون قادر على أن يعبر عن رأيه، عن موقفه، يصمد أمام الأزمات، يصمد أمام المشاكل والعقبات. الواحد اللي ثقته بنفسه ضعيفة ينهار أمام أي تهديد، أمام أي وعيد، أمام أي قوة ولو كانت بسيطة ولو كانت زائفة، تشوفه ينهار. ها فلان شلون انهار؟ كلمتين قالوا له، سطارين ضربوه، هددوه، شيء بأي شكل من الأشكال، شوفنها هذا ما عنده ثقة بنفسه. هذا إذا عنده ثقة بنفسه ما ينهار، وإنما يصمد، وإنما يكون صامدا، يكون عنده بسالة، تكون عنده شجاعة. وفي مواجهة الصعوبات، الحياة مو مفروشة بالورود، الحياة فيها صعوبات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الله تعالى خلقك في هذه الحياة حتى يمتحنك بصعوبات الحياة ومشاقها. كثير من الناس تشوف نفسياتهم شفافة، نفسيات حريرية، أقل شيء يجرح نفسه، أقل شيء وصار عنده إحباط، أقل شيء ويتراجع. هذه مو نفسية اللي تقدر تعمر الحياة، مو نفسية اللي تقدر تتقدم في الحياة. العرب في الجاهلية كانوا يربون أبنائهم في الصحراء، يودي ابنه في الصحراء يعيش خشونة الحياة حتى يتعلم على قسوة الحياة وعلى صعوباتها. وآبانا اللي كانوا يعيشوا في هالمنطقة كانوا يواجهوا المشاكل والمشاق، الله يساعدهم آبانا، شلون عاشوا وشلون قضوا أعمارهم السابقة مع هالجو القاسي، مع الصعوبات اللي كانت موجودة. اسألوا الآباء عن أيام الغوص، عن أيام الزراعة، عن أيام بداية الشركة أرامكو، كيف كانوا مشي يروحوا منا لهناك، وبالأسبوع وبالأسبوعين يبقوا ويتحملوا المصاعب ويتحملوا الإهانات ويتحملوا المشاكل، صمدوا وعمروا، ولذلك استطاعوا أن يحافظوا على وجودهم وعلى كيانهم وعلى مجتمعهم. لكن الآن مع الأسف تشوف إنتاجنا، شبابنا، جيلنا الناشئ شوف لا تشوف نفسيات ناعمة، نفسيته ناعمة، دائما يبغى واحد يمسح على رأسه يراشيه، عايش طرف، عايش راحة، كل شيء مرتب له في البيت، فبعد ما يتحمل شيء، ما يتحمل كلمة، ما يتحمل غيظة، ما يتحمل إهانة، ما يتحمل مشكلة. إذا ما يتحمل ويسعى بالطرق السليمة لكي يعزز موقفه زين، لكن المشكلة مو شكل، ينقهر، يزعل، يغضب، ينطوي على نفسه. الحياة ما تواجه بالقهر، ما تواجه بالزعل، ما تواجه بالتشنج والانفعال. حياة فيها تحدي، فيها صراع، عليك أن تقاوم، يجب أن تكون نفسك صامدة أمام مشاكل الحياة. النفسية المترفة الناعمة هذه ما تصلح لمواجهة التحديات، مو أقل شيء وتنجرح نفسيته، نفسية حريرية، هذه حالة غير سليمة. الإنسان اللي عنده ثقة بالنفس هو الذي يتجاوز مثل هذه الحالات ويتحدى المصاعب، يتحدى الأزمات، يتحدى المشاكل، بل يواجهها باطمئنان، يواجهها بابتسامة، يواجهها بسعة صدر. هذا من مظاهر الثقة بالنفس. طيب، ما هي أسباب ضعف الثقة بالنفس؟ ليش نجد أن الكثيرين ما عندهم ثقة بأنفسهم؟ شوف نفسيته ضعيفة، هشة، منهزمة. هناك عدة أسباب، نذكر البعض منها. يشير بعض العلماء إلى عامل الوراثة، علماء التربية والاجتماع وعلم النفس، أنه الصفات من الصفات التي تتوارث. يعني إذا الجيل السابق، إذا العائلة، إذا المحيط اللي الإنسان الحذر منه، النفسية السائدة فيه هي نفسية منهزمة، مو نفسية شجاعة، في ضعف بالثقة بالذات، هذا يتأثر بها الإنسان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما رأى ولده محمد ابن الحنفية يتراجع أمام سهام الأعداء نهره، قال له: ما لك يا بني، أدركك عرق من أمك؟ أبوك خب مو جبان، أبوك مو خائف، والله لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا، لكن إذا أكو وراثة من الطرف الآخر. ومن أسباب ضعف الثقة بالنفس التربية، بعض الأحيان العائلة تربي الطفل على أساس الثقة بنفسه، تشعره بقيمته، تشعره سلوكيا بالثقة بنفسه، خليه يعتمد على نفسه في إدارة أموره وشؤونه. وبعض الحالات لا، إما يستعمل مع الطفل أسلوب التحقير والإهانة وإشعار أنت موشي وما إلك قيمة، وإن كان كثير من هالحالات تجاوزها مجتمعنا، لكن لا تزال بعض الآثار موجودة في مجتمعنا. إهانة الطفل، احتقار الولد، عدم إعطاء مقامه اللائق، بخلاف التعاليم الدينية التي تأمر باحترام الأولاد وبإكرامهم حتى يشعر بالثقة بنفسه، حتى يشعر بمكانته. أو استخدام حالة القمع، الولد يكون مقموع، حالة إرهاب وحالة قمع عليه في العائلة، هذه أيضا تفقد الثقة بنفسه، ضعف ثقة بنفسه. وفي الحالة المقابلة أيضا الدلال المفرط، تدليع والدلال المفرط أيضا هذا سيء، لا إفراط ولا تفريط، لا يقمع الطفل ويحتقر، ولا أيضا يدلع ويدلل، والوالدان هم يحاولوا أن كل المشاكل يواجهوها نيابة عنه، لا، لازم يربى الطفل على أن يواجه التحديات بنفسه، على أن يواجه الصعوبات، على أن يواجه المشاكل. إذا أجى الطفل وتحدث عن مشكلة في المدرسة بينه وبين زميلة، بينه وبين الأستاذ، مو رأسا الأب هو يروح يحل المشكلة، علم ابنك أن هو يروح يحل مشكلته، إلا إذا استعصى عليه، هذا بحث آخر. أما يتعلم الولد رأسا من يواجه أي شيء، رأسا يرجع إلى عائلته. يقول الدكتور هشام شرابي في كتابه مقدمات لدراسة المجتمع العربي، يقول: أنا لاحظت بنفسي الفرق بين تعامل عوائلنا العربية مع الطفل وبين العوائل الأجنبية خاصة في أمريكا اللي هو عايش فيها. يقول: حصلت حادثة امامي. كنت مرة في منزل عائلة امريكية، الطفل اجى ابنهم يشكو انه ابن الجيران اللي يلعب وياه اخذ منه لعبته، اعتدى عليه. يقول ام الطفل القت عليه محاضرة انه بابا شو جاي تبكي عندي، انت لازم تروح وتتكلم وتحاول ان تنتزع لعبتك منه وتقنع بان يعطيك لعبتك، تروح الى اهله تكلمهم كذا كذا. الطفل يبكي يريد امه تتدخل، الام اصرت ان ما تتدخل، انت بابا روح حل مشكلتك. يقول بالفعل الطفل راح وحل مشكلته. يقول بعد فترة كنت جاي للبلاد العربية واجيت عند عائلة حصلت نفس الحادثة، الطفل اجى يبكي يشكو على ابن الجيران، انفعل الاب راسا وقاف وراح بيت الجيران وتشابك وياهم. شوفوا الحالات موجودة في المجتمع، وتشابك وياهم سواء كان ولد على حق او على غير حق، بعد خلاص لحق على الجيران. يقول هالطريقة لاحظتها بنفسي، على العائلة ان تربي الولد على الاعتماد على نفسه باكبر قدر ممكن حتى يكون عنده ثقة بنفسه. اذا التربية لها اثر. ثالثا الثقافة العامة في المجتمع، في بعض الاحيان تسود في المجتمع ثقافة تعطي الناس ثقة بانفسهم، تدفعهم الى تفجير طاقاتهم، وبعض الاحيان الثقافة اللي تكون سائدة لا بالعكس، توحي الى ابناء المجتمع بانه احنا قدرنا ان نعيش مظلومين، قدرنا ان نعيش مضطهدين، قدرنا ان نعيش متخلفين، او حسب ما يعبر بعض الناس هذه كتبة الله علينا بعد هالشكل احنا نعيش. لا هذا غلط، هذا ما جنيناه لانفسنا وبايدينا. الله لا يريد لاحد من عباده ان يعيش وضعا سيئا. فبما كسبت أيديكم، يأكد القرآن الكريم. أما الإيحاء نخلق في نفسنا إيحاء ذاتي وكأن الواقع المعاش قدر كابوس لا يمكن التخلص منه، لا يمكن تحسينه، يمكن معالجته، يمكن معالجة أي مشكلة من المشاكل التي يواجهها الإنسان. طرح مفهوم الصبر بمعنى الاستسلام والانهزام هذا خطأ. الصبر بمعنى الصمود، بمعنى المقاومة، بمعنى الحكمة في معالجة المشاكل والأزمات، وليس بمعنى الاستسلام. إذن الثقافة السائدة والأجواء التي يعيشها الإنسان في المجتمع في حياته العامة لها تأثير كبير في أن تعطيه الثقة بنفسه إذا كانت إيجابية، أو تسلب منه الثقة بنفسه. طبعا الثقة بالنفس تارة نتحدث عنها على مستوى الفرد ان الفرد يثق بنفسه او يكون عنده ضعف ثقة بنفسه، وتارة نتحدث عنها على مستوى المجتمع. بعض المجتمعات يعيش معنويات رفيعة، بشكل عام في ثقة بالنفس عند المجتمع، عند الامة، عند الشعب، وفي بعض الاحيان يكون بالعكس في ضعف ثقة بالنفس. تعلمون ان الحياة البشرية فيها صراع، فيها تحدي، فيها منافسة على افضل الحالات. كل جماعة سواء كانوا على مستوى البلدان، على مستوى الاديان، على مستوى المذاهب، على مستوى المجتمعات، تريد ان تعزز مواقعها، تريد ان تتقدم. وقد يشوب هذه الحالة حالة من الاعتداء، جهة تحاول تعتدي على الجهة الأخرى. والعامل الحاسم هو المعنويات، الحالة النفسية. إذا أكو عداء بين فئة وأخرى فإن أول ما تفكر فيه كل جهة أن تلحق بالطرف الآخر هزيمة نفسية، تلحق به هزيمة نفسية، يعني تخلي معنوياته ضعيفة، تخلي ثقته بنفسه ضعيفة. والهزيمة النفسية بعد هي المقدمة لكل الهزائم، لأن الواحد إذا كان مهزوم في داخل نفسه هل يستطيع أن يحقق انتصار؟ مين يقدر يحقق انتصار؟ بينما إذا الواحد عنده ثقة بنفسه، عنده معنويات رفيعة، هالمعنويات الرفيعة وهالثقة بالنفس هي التي تمكنه أن يحقق الانتصار بشكل أو بآخر وضمن الحدود الممكنة. ولهذا تشوفوا بين الأمم سلاح الدعاية والإعلام واستخدام الأساليب النفسية لإيقاع الهزائم النفسية بالطرف الآخر. وشفنا احنا في صراعنا، صراع المسلمين مع اليهود، صراع العرب مع إسرائيل، شفنا كيف إسرائيل استخدمت آخر بحوث علم النفس والاجتماع والتربية، استخدمتها في مواجهة الأمة العربية والإسلامية. دعاية وإعلام كبير نشروا في أوساط العرب، وأكثر العرب هم اقتنعوا بسبب كثافة الدعاية والإعلام وبسبب الحالة التي يعيشونها، اقتنعوا بأن إسرائيل أسطورة لا تقهر. من يقدر يواجه إسرائيل؟ إسرائيل من يقدر يواجهها؟ ودائما تسرب إسرائيل أخبار وأرقام وإحصائيات، عدها وعدها ومحصلة ومسوية. طبعا في قسم منها صحيح، قسم كبير أنه بالفعل إسرائيل عندها تقدم في المجالات بسبب تخلفنا، لكن قسم كبير مما يقال لإيقاع الهزيمة النفسية بنا بالعرب وبالمسلمين، لإقناع العرب بأن أنتوا وينكم وين تقاوموا، وينكم وين تقدروا تواجهوا إسرائيل. بينما احنا شفنا لما نفس المسلمين الفلسطينيين اللي في قبضة إسرائيل، الفلسطينيون اللي في داخل إسرائيل وفي قبضة إسرائيل ومع كل قمع إسرائيل وإرهاب إسرائيل، تشوف هالمواقف البطولية اللي عندهم، تشوف هالمواقف الشجاعة اللي عندهم، تشوف هالتحدي اللي عندهم، لعد وين إسرائيل أسطورة لا تقهر. تشوف المؤمنين في جنوب لبنان على قلة عددهم، على ضعف إمكاناتهم، على ضعف قدراتهم، وإسرائيل تستخدم آخر ما عندها من أسلحة الفتك والدمار. قصرت إسرائيل في جنوب لبنان؟ ما قصرت. كل بين كم يوم مهارة على قرى جنوب لبنان، اختطافات تسوي لزعمائهم، اغتيالات تسوي في داخل لبنان، لكن لأن في إرادة، لأن في ثقة بالنفس مستمدة من الثقة بالله سبحانه وتعالى، شوف المؤمنين صامدين هنا مع كل ما يحصل لهم ومع كل ما يحدث، لكن هم مصممون على مواصلة المقاومة. جزاهم الله خير وأيدهم بنصره، هذا مفخر للأمة العربية، المقاومة التي تكون هناك. إذن العدو يحاول يروج فكرة أنه أسطورة لا تقهر، وبعد يحاول يبث فكرة تحقير الذات. كل عدو هكذا يعمل، يشعر المجتمع بأنه انتم ما لكم قيمة، انتم ما عندكم شيء، انتم ما تقدروا تسووا شيء، انتم كذا انتم كذا انتم كذا، يخلي عندهم حالة من عقدة الحقارة، من الشعور بالدونية. هذا في الصراع موجود، في الصراعات موجود. بعض المجتمعات يصير عندها تقبل لهذه الحالة، قابلية، مثل ما يعبر المرحوم مالك بن نبي، يقول عندنا استعمار وعندنا قابلية للاستعمار. في بعض الشعوب تصير عندها قابلية لهالحالة، بالفعل يصدقوا انه هم ما لهم قيمة، يصدقوا بانهم ما يقدروا يسووا شيء، يصدقوا بانهم ما يقدروا يعملوا شيء. بالفعل نظرتهم الى انفسهم تصير نظرة احتقار، نظرة دونية، وهذا ما يريده العدو، عدو اي مجتمع بذلك المجتمع. لذلك من المهم جدا ان يكون فيه رفع معنويات للمجتمع، ان يكون بث روح الثقة بالنفس في اوساط المجتمع، حتى يستطيع المجتمع ان يفجر طاقاته، كفاءاته، يؤدي دور على مستوى البشر، على مستوى الوطن اللي يعيش فيه. مو بالضرورة تكون المسألة مسألة عدائية في مقابل الآخرين، لا، المجتمع مو إلا في مقابل الآخرين يتحرك، وإنما من أجل خدمة نفسه، من أجل رفعة مستواه، من أجل تقدم مستوى حياة هذا المجتمع. يجب أن يكون هناك حالة لرفع المعنويات. وهنا نصل إلى نقطة حساسة لا بأس بالتعرض لها. نحن نعيش في هذه المنطقة كمجتمع، علينا أن نرفع معنويات بعضنا البعض، علينا أن نؤكد الثقة بأنفسنا لا ضد أحد، وإنما من أجل أن نفجر طاقاتنا وكفاءاتنا، وإنما من أجل أن نأخذ مواقعنا، أن يكون لنا دورنا في خدمة هذا الوطن. إذا صار شعور بالدونية، إذا صار شعور بأننا أقل، بأننا أضعف، بأننا ما نقدر نسوي شيء، ما إلنا دور، ما إلنا مستوى، هذا الشعور يقعد بنا عن أن نؤدي دورنا في خدمة الوطن، في خدمة المبدأ، في خدمة أنفسنا. بينما ينبغي أن تسود ثقافة الثقة بالذات، بالنفس، على مستوى المجتمع. والحمد لله إذا قرأنا تاريخنا نجد في تاريخنا ما يبعث في نفوسنا الثقة، ما يرفع معنوياتنا. هذه مسألة أساسية أيضا في المجتمع، قراءة التاريخ، أن نقرأ تاريخنا، شنو احنا كنا وكيف كنا، هل احنا جايين من فراغ، هل احنا ما عندنا شيء، ما ورانا تاريخ. إذا قرأنا كتب التاريخ نجد أنها تتحدث عن ماض عريق لهذه المنطقة ولهذا المجتمع. الآثار التي اكتشفت تدل على أن تاريخ هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة يمتد آلاف السنين عبر التاريخ، وأن أبناء هذه المنطقة القدامى هم الذين اخترعوا الحرف، وبذلك أصبحوا هم معلموا البشر أجمعين، كما يذكر ذلك صاحب كتاب ساحل الذهب الأسود المرحوم محمد سعيد المسلم رحمة الله عليه، يذكر هذا الأمر، وفي كتب التاريخ أيضا موجود هذا الشيء. وأن الكثير من الحضارات القديمة مثل الفينيقيين والجرهائيين هذا انطلقوا من هذه المنطقة. وتؤكد النصوص السومرية والآشورية أنه في هذه المنطقة في الألف الثالث قبل الميلاد، يعني 3000 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام، في الألف الثالث، في بداية الألف الثالث قبل الميلاد، كان في هذه المنطقة دولة، وكانت هناك حضارة عريقة. وإذا قرأنا في تاريخ عصور هذه المنطقة نشوف هالمنطقة أنجبت وكان لها دور في ثقافة البشر، في تاريخ البشر. فعلينا أن نعرف تاريخنا وأن ننقب عن تراثنا. المشكلة تاريخنا مجهول، حتى أدنى إحنا نجهل تاريخنا، وتراثنا أيضا ضائع. كم من الكتب، كم من المخطوطات، كم من الآثار التاريخية ضاعت وتلفت، والآن أيضا قسم كبير منها معرض للضياع والتلف. كم من الناس عندهم مؤلفات مخطوطة لعلمائنا، لأبناء هذه المنطقة، لكن هم ما يقوموا بإبرازها لظروفهم، وما أدري شلون أيضا ما يحصلوا أحد يعتمدوا عليه في إبرازها، ما يسمحوا لأحد يبرزها. هذا تاريخنا، هذا تراثنا، احنا مسؤولين عنه. وإذا احنا ما أبرزنا تراثنا ننتظر من الآخرين أن يبرزوا لنا تراثنا؟ وإلى وقت قصير كان لهذه المنطقة عطاء. نحن نطمح حينما نتحدث مثل هذا الكلام أن نتحفز لكي يكون لهذه المنطقة الآن دور في العلم، في الثقافة، في التقدم. والحمد لله الكفاءات موجودة والاستعداد الذهني موجود عند أبنائنا. ما الذي يقعد بنا عن أن نعيد أمجاد أسلافنا وأن نشارك في صنع التاريخ الحديث؟ احنا ما لازم نقبل لأنفسنا أن نكون مجتمع مستهلك للثقافة والعلم والمعرفة من أبناء المجتمعات الأخرى. طبعا لا غضاضة أن نستفيد من إنتاج سائر المجتمعات، لأن الثقافة والعلم ما إلى حدود. أي علم، أي ثقافة، أي معرفة تفيدنا من أي منطقة نستفيد منها، ما في حدود. لكن ما لازم نرضى لأنفسنا أن نكون مستهلكين فقط. إحنا ليش ما نسهم؟ إحنا ليش ما نسهم؟ احنا ليش ما عندنا نتاج علمي، فكري، ثقافي، ادبي نسهم به؟ عندنا امكانيات، عندنا طاقات، وعندنا قدرات، لكن المساهمة وخروج وبروز هذه القدرات هو الموضوع اللي لازم نتحدث حوله. الآية الكريمة تقول واما بنعمة ربك فحدث. اذا انت عندك نعمة، كيف يكون التحدث عن هذه النعمة؟ يقول المفسرون التحدث عن النعمة بذكرها وبإظهارها. العالم اللي عنده علم خلي يظهر علمه، الأديب اللي عنده أدب خلي يظهر أدبه، مفكر اللي عنده فكر خلي يظهر فكره، الصناعي اللي عنده قدرة في الصناعة وفي الإدارة خلي يظهر قدرته، ليش هالمواهب وهالطاقات تكون مكنوزة مكتنزة مخفية؟ الشعور بالقهر والشعور بالغضب والشعور هالمشاعر السلبية المتشنجة هذه ما تفيد. تعال اشتغل، ابواب الحياة مفتوحة لمن يحاول قرأها وفتحها، حتى الباب المسدود اذا اكثرت قرأه ينفتح عليه، من اكثر طرق الباب اوشك ان يسمع الجواب. فعلينا ان نفكر في استعادة هذا الدور لمنطقتنا ولبلادنا. طلع في هالبلد فحول اعاظم على مختلف المستويات، في العلم الديني احنا اذا قرأنا تراجم العلماء في العصر الحديث نشوف هالمنطقة انجبت علماء كبار، مو على المستوى الداخلي فقط وانما على المستوى العام. هل قرأتم عن ترجمة المرحوم الشيخ محمد ابن ابي جمهور الاحساء رحمة الله عليه؟ الشيخ ابن ابي جمهور هذا عالم له كتاب غوالي اللآلي، هذا يعتبر من المصادر التي يعتمد عليها الفقهاء في كل الحوزات العلمية، من كتب الحديث ومن المصادر التي يعتمد عليها، وقد طبع أخيرا في قم في الجمهورية الإسلامية قبل 6-7 سنوات طبع هذا الكتاب طبعة جميلة 4 أو 5 مجلدات بجهود المرحوم السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه، هو اهتم بهذا الكتاب وأعاد طبعة جميلة. هذا من علمائنا، من فقهاء هذه المنطقة. من فقهاء هذه المنطقة الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي رحمة الله عليه، هذا كاتبين في ترجمته أنه انتقل إلى النجف وقطنها فكان من أكابر علمائها، يعني في النجف أصبح من أكابر العلماء في تلك الحوزة العلمية. هذا من أبناء هذه المنطقة، من إنتاج هذه المنطقة. عندنا المرحوم شيخ يوسف البحراني العصفور رحمة الله عليه، صاحب الحدائق اللي عاش أيضا في القطيف لفترة طويلة، هذا الفقيه المعروف صاحب الحدائق الناظرة. عندنا الشيخ جعفر أبو البحر الخطي رحمة الله عليه، هذا من القطيف من التوبي، شاعر وأديب وكان معاصرا للشيخ البهائي، ويذكر في ترجمته أنه راح إلى إصفهان ودخل على الشيخ البهائي، الشيخ البهائي رحمة الله عليه عند قصيدة سرى البرق من نجد فهيجت إذكاري، قال لي يا شيخ جعفر أريدك تجاري هالقصيدة، يعني تسوي قصيدة بقوة هذه القصيدة، وإلك مهلة شهر عندك مهلة حتى تسوي قصيدة تجاري بها هذه القصيدة. الشيخ قال له شهر كثير، يوم، بعدين قال له أيضا يوم كثير عليه، ساعة واحدة. ثم جلس في زاوية وعلى الفور عمل قصيدة رائعة، بدايتها هي الدار تستسقيك مدمعها الجاري، وفي نفس الوقت قرأها على الشيخ البهائي فأعجب بها وانبهر بها وقال كلمات في تقريضها. هذا من رجالات هذه المنطقة. علي بن المقرب العيوني الأحسائي من وجوه وعيون هذه المنطقة. فإحنا عندنا تاريخ، عندنا أمجاد، عندنا كفاءات، عندنا علماء، ولا زال ولله الحمد عندنا كفاءات، لكن الثقة بالذات، الثقة بالنفس في داخل المجتمع تحتاج إلى تقوية. دائما ننظر إلى ما داخلنا نظرة دونية، وهذه حالة موجودة حتى في الصناعات، دائما الاستيراد الأجنبي اللي يجي من برا أفضل، الإنتاج الوطني ينظر إلى باعتباره درجة ثانية حتى على مستوى الكفاءات. هالكلمة المتداولة عندنا حمامة الحي لا تطرب، مع أنه الحمد لله عندنا كفاءات، عندنا قدرات. نحن لا نقول ما نستفيد من الكفاءات من مختلف المناطق، لا نستفيد، الثقافة والعلم والمعرفة ما لها حدود، ما لها حدود إقليمية، لكن نسهم أيضا مثل ما نأخذ من تلك البلدان نعطي من ثقافتنا، من فكرنا، من إنتاجنا، من علمائنا، وهذا يحتاج إلى توجه في المجتمع. طبعا الأجواء العامة في المجتمع إليها أثر، إذا كانت المعنويات رفيعة، إذا كان في تشجيع للكفاءات والطاقات، بعض المجتمعات تشجع كفاءاتها، تشجع طاقاتها، تنمي الطاقات اللي عندها، وبعض المجتمعات في بعض الأحيان يصير بالعكس، يعني يصير في نوع من الإجهاض، نوع من الإحباط، نوع من العرقلة، ما في تشجيع، وهذا خطأ، هذه حالة متخلفة. نحن علينا أن نستفيد من مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه المدرسة اللي تربي طلابها وتلاميذها على الثقة بالنفس وعلى استمداد العزة من الله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أهل البيت كانوا يربون أتباعهم وتلاميذهم أنه مهما كانت الظروف المحيطة بكم لا تنهزم نفوسكم، ممكن تمر بظروف صعبة، ممكن تمر بمشاكل، ممكن تمر بتحديات، هذه طبيعية في حياة البشر، بس حافظوا على قوة أنفسكم، خلوا نفوسكم في داخلها عزيزة مطمئنة صامدة، هذا ما يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، توجيها وممارسة. شوف أهل البيت كيف كانوا، جبال شماء لا تبالي بما حولها من الخطوب والمصاعب والظروف. الأعداء يخططون لإيقاع هزيمة نفسية في أهل البيت، لكن أهل البيت أسمى من أن تقع الهزيمة بنفوسهم. يأمر عبد الله بن زياد، يوجه أمر إلى ابن سعد أنه حينما تريد أن تأتي بالأسارى والنساء فمر بهن على جثث قتلاهن. نساء أطفال أيتام، ليش لازم يمر بهم على جثث القتلى؟ لأن ابن زياد ويزيد يريد أن يجعل من أهل البيت عبرة لمن يفكر في الثورة في التمرد، فيريد يجيب نساء أهل البيت بنفوس منكسرة، يريد يدخل زينب إلى الكوفة وإلى الشام ونفسيتها منكسرة، تشعر بالانكسار، تشعر بالذلة وبالمصيبة. لذلك قال له أمرر بهن على جثث قتلاهن، ليش؟ حتى يحدث هذا الأثر في نفس العقيلة زينب وفي نفس زين العابدين. التعامل الذي صنعوه بالأسارة كان هذا هدفه، لماذا هذا الإذلال اللي مارسوه بحق السبايا بحق الأسارة، من ساب، من شاتم، من إهانة، من تقييد بالحبال، من قسوة في التعامل، شنو الهدف؟ الهدف كان هو إيقاع الانكسار والهزيمة النفسية، لكن هل تحقق لهم ما أرادوا؟ هل انكسرت نفسية زينب؟ هل شعرت زينب بالمذلة والهوان؟ بعد كل ما فعلوا وبعد كل ما صنعوا، وإذا بها تقف كالطود الشامخ أمام يزيد ابن معاوية، أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، على ظهور المطايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل. وتستمر في خطبتها ثم تقول ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. الله، شو هالنفس العالية، لكنها بنت علي، كأنها تفرغ عن لسان أبيها كما يقول الراوي. وبالفعل اللي سمعوا زينب تذكروا خطب أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تقول إحدى الروايات هند زوجة يزيد كانت عايشة في الكوفة وقريبة من علي، من الإمام علي، وسامع خطب الإمام علي. لما سمعت خطاب زينب في مجلس يزيد تذكرت خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، استدعت جارية من جواريها قالت كأني أسمع علي يخطب في المجلس، علي بعث من جديد يخطب في مجلس يزيد، اذهبي إلى المجلس وانظري من الخاطب، هل هو علي بن أبي طالب؟ الرواية تقول جاءت الجارية سألت من الخاطب، قالوا الخاطب ليس رجل وإنما الخاطب امرأة، مو علي مو رجل امرأة. عادت إلى هند، سيدتي يقولون الخاطب ليس رجل، اللي يخطب في المسجد امرأة. قالت ويحك، اذهبي واسألي من هي هذه المرأة، بلي هذه اللي تخطب، من تكون هذه المرأة؟ اقبلت الجارية الى المجلس، سألت من هذه التي تخطب؟ صار السؤال همس على الألسنة، من هذه؟ من هذه الخطيبة؟ وصل السؤال الى اذن زينب، الى مسامع زينب، كأني بها بلسان حالها. صاحت انا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني، سليت المصايب ما سلني. اويلي حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا، سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا، وزين العباد مقيدين يبكي ويصد لي بعينا ويصيح ابويا حسين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة ساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم.